بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التفصيل الآخر الذي اختاره المحقق الخنساري رحمة الله عليه، وتبعه عليه الشيخ الأعظم عليكم السلام، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري. لابد أولا من ذكر ما يصلح دليلا لهما بعد عدم صلاحية مورد الرواية للاستدلال. انطلق المحقق الخنساري رحمة الله عليه من المعنى اللغوي لكلمة النقض، فإن النقض في اللغة عبارة عن حل المبرم، ولذا ورد في قوله تعالى: ونقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي حلت وجعلت هذا الغزل المحكم يتلاشى. فإذا كان هذا هو المعنى اللغوي للكلمة، ففي كل مورد يستعمل فيه لفظ النقض، فإن تمكنا من إرادة المعنى اللغوي فبها، وإلا لابد أن نبحث عن أقرب المجازات للقاعدة الثابتة في محلها، أن اللفظ يحمل على أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة. فلو فرضنا أن لاستعمال الأسد مجازا، معنيان: الشجاع والأبخر، مع كوني المعنيين المجازيين في عرض واحد، لا أن أحدهما في طول الآخر، كما لو كان بينهما ملازمة. فحينئذ
إذا استعمل الأسد في مورد وقامت قرينة على عدم إرادة الحيوان المفترس، ولكن القرينة لم تعين المعنى المجازي من بين المعنيين المستعمل فيه اللفظ، فحينئذ نحمل اللفظ على أقرب المجازات، وأقربية المجازات إما أن تنشأ من قوة العلاقة، وإما أن تنشأ من ماذا؟ من التعارف والغلبة. ما مهم الآن، أقرب، هذا أقرب يصبح. إما أن العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع أقوى من العلاقة بين الأسد والرجل الأبخر، وإما ماذا؟ لا، العلاقة ربما تكون بالعكس أو متساوية، لكن أحدهما متعارف وأغلب من الآخر، بحيث ينصرف الذهن إليه بعد عدم الحمل على المعنى الحقيقي. المهم هذا أقرب المجازات. ومن المعلوم أنه في كلا المنشأين يكون المعنى الظاهر بعد تعذر الحقيقة هو المعنى الأقرب، وهذا هو مدرك هذه القاعدة. إذا اتضحت القاعدة ومدركها يقع الكلام في تطبيقها على ما نحن فيه. لا شك أن ما نحن فيه ليس مصداقا حقيقيا لرفع الأمر المبرم، ليه؟ وذلك لفرض أن الكلام في مورد الحديث في الشك في النوم، واليقين السابق بالطهارة، والطهارة المتيقنة طارة والمشكوك أخرى لا يصدق عليها في اللغة والعرف ما يصح استعمال مادة النقض معها على وجه الحقيقة، لأنها لأن حقيقة النقض تستعمل في مثل الحبل والغزل وما شابه ذلك. فإذا ثبت أنه في مورد الصحيحة لا يتأتى الاستعمال الحقيقي، فلا بد حينئذ أن نبحث عن أقرب المجازات تطبيقا للقاعدة المنقحة. وحينئذ إذا استعملنا النقض في مورد الشيء الثابت الاستعداد والاقتضاء، يكون هذا الأمر ملائما للمعنى الحقيقي، لأن الطهارة التي لها اقتضاء الاستمرار تشبه الشيء الثابت والمبرم، فيصح استعمال النقض معها مجازا، بخلاف ما لو كان الأمر المشكوك مشكوك الاقتضاء والاستعداد، فإنه لا ثبوت له، والاستعمال المجازي فيما لا ثبوت له أبعد من الاستعمال المجازي فيما له ثبوت. فإذا كانت المدفأة لها قابلية الاشتعال إلى الصباح، فلو شككنا في منتصف الليل في بقائها مشتعلة لطرو لاحتمال طرو مانع من ريح أو غيرها، فإن هذه القابلية المقتضية للاستمرار هناك وجه لاستعمال النقض معها حتى ينهى عنه. أما لو كان شكنا في أصل قابلية المدفأة للاشتعال إلى منتصف الليل، فالاستحكام فيما يشك في استعداده في غاية ماذا؟ الضعف، فيكون إطلاق المجاز عليه من إطلاق اللفظ على ماذا؟ على أبعد المشاسات. صار واضح؟ إذن الحاصل أنه بمقتضى التوفيق بين مطلبين، الأول المعنى اللغوي والحقيقي للنقض، والثاني قاعدة الحمل على أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة يقتضي ذلك ماذا؟ اختصاص الصحيحة بموارد الشك في الرافع. أنت في الواقع حتى إذا تريد تفصل أكثر في البحث تحتاج إلى إثبات أمور. الأمر الأول أن ما ذكر هو المعنى النقض لغة وحقيقة. الأمر الثاني قاعدة أقرب المجازات. الأمر الثالث أنه في استعمال النقض في مورد الصحيحة يتعذر المعنى الحقيقي. الأمر الرابع أن استعمال النقض في مورد الشك في الرافع أقرب للمعنى الحقيقي من استعماله في مورد الشك في المقتضي. فهذه أمور أربعة لابد من حسمها حتى يثبت مدعى الشيخ الأعظم، وفي طي البحث أثبتنا ذلك. ما أدري صار واضح المطلب. المصنف رحمة الله عليه يوقع الكلام مع الشيخ الأعظم طارة في مادة النقض ولفظه، وأخرى في هيئة النهي لا تنقض، صح؟ أما الكلام في المقام الأول فالبحث يقسم إلى جهتين. الجهة الأولى في إبطال دليل الشيخ على التفصيل، هذا الدليل الذي ذكرناه قبل قليل. الجهة الثانية في اقتراح وجه أدق للتفصيل مع الجواب عنه، يعني بعد أن يبطل المصنف دليل الشيخ هو يقترح طريقة أخرى يعبر عنها في حاشيته على الفرائض بأنها أدق من طريقة الشيخ، ثم يجاوب عنها، فلا يبقى حينئذ بعد الجواب مقتضي لتفصيل الشيخ الأعظم. هذا بلحاظ ماذا قلنا؟ كل ذلك بلحاظ المقام الأول، بلحاظ المقام
المادة. أما الجهة الأولى فيرى الماتن رحمة الله عليه أن منشأ الالتباس الذي أوقع الشيخ في اختيار هذا التفصيل هو أن الشيخ لاحظ في استعمال لفظ النقد متعلق اليقين لا ذات اليقين، وهو الطهارة في المثال. ولكننا إذا لاحظنا ظاهر الحديث لوجدنا أن النقض مسند فيه إلى أي شيء؟ إلى اليقين لا المتيقن. فذات اليقين بما هو مع قطع النظر عما يكون المتيقن يحسن إسناد النقض إليه. وقد عرفت في الأمر الثالث من مقدمة الكتاب أن المدار على ماذا؟ على الحسن. فكل استعمال يحسن فهو صحيح. نعم الحسن لازم أعم من ماذا؟ من المجاز والحقيقة. فاليقين بخلاف ما دونه من المرتبة فيه استحكام، فيحسن أن يتعلق النقض بهذا الأمر المحكم. حتى لو فرض أن اليقين قد تعلق بالرماد الذي لا استحكام فيه، لأن النقض بحسب الفرض إلى ماذا أسند؟ أسند إلى ذات اليقين لا إلى المتيقن. فإذا كان حسنا فهو صحيح، فلا داعي للبحث حينئذ عن أقرب المجازات. فلما كان إسناد النقض إلى اليقين
أمرا مستحسنا مهما كان متعلق اليقين فلا يفرق حينئذ ماذا؟ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، لأن اليقين ذلك الأمر المستحكم موجود بحسب الفرض وين؟ في كلا الموردين، يعني في الشك في المقتضي وفي الشك في الرافع. فلا تختص الصحيحة بموارد الشك في الرافع. ثم إن المصنف رحمة الله عليه جاء بشاهدين على ذلك. الشاهد الأول أنه في بعض الأحيان يوجد شيء مستحكم من الأمور الموجودة خارجا في مقابل ماذا؟ في مقابل الانطباعات الذهنية من علم وظن وشك، ومع ذلك لا يحسن في العرف استعمال النقض معه، فلا يقال انتقض الحجر من مكانه، والحال أن كون الحجر في المكان ماذا له؟ اقتضاء البقاء. الشاهد الثاني أنه يستحسن عند العرف استعمال النقض في مورد الانطباعات الذهنية مع كون متعلق الانطباع مما لا قابلية لبقائه، كأن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما لو كان الشك في البقاء ناشئا من الشك في القابلية والاقتضاء. هذا تمام الكلام في الجهة ماذا؟ الأولى، يعني في مناقشة دليل الشيخ. الجهة الثانية أنه لقائل أن يقول استنصارا لتفصيل الشيخ أن صحيحة زرارة لو كانت ناظرة إلى قاعدة اليقين لصح إسناد النقض إلى اليقين. دون ما لو كانت ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. فهنا دعويان: الأولى صحة إسناد النقض إلى اليقين في قاعدة اليقين، وعدم صحته. نعم. والثاني قلنا الأول صحة ماذا؟ إسناد النقض إلى اليقين في قاعدة اليقين، والثاني عدم صحته في باب الاستصحاب. أما الدعوى الأولى فلأن قاعدة اليقين كما قد عرفت متوقفة على سريان الشك إلى اليقين وزواله في ظرف حصوله، من كان الآن على يقين بالطهارة في يوم الجمعة، يوم السبت شك في طهارته في يوم الجمعة، فاليقين زال في يوم الجمعة، فيمكن حينئذ أن يقال لا تنقض ذلك اليقين. أما دليل الدعوة الثانية فلأن اليقين في الاستصحاب باق حتى في زمان الشك، باختلاف متعلق اليقين والشك زمانا. فإذا كان اليقين في باب الاستصحاب باقيا فلا يصح إسناد النقض إلى ذات اليقين، لا حقيقة لكونه باق ولا مجازا لعدم الصحة أيضا. وبما أنه أثبتنا سابقا أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب دون قاعدة اليقين، فلا بد حينئذ أن يوجه النقض إلى ماذا؟ إلى المتيقن. فإن كان له قابلية فهو أقرب المجازات، وإلا فهو أبعد المجازات. خب، واضح الكلام؟ هذا تشييد المصنف لكلام الشيخ الأعظم. نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم لا يخفى حسن إسناد النقض وهو ضد الإبرام إلى اليقين
ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، لأن اليقين أمر معنوي، فإطلاق النقض عليه لابد أن يكون من باب التشبيه بأمر مادي حسي تخيلا، فإنه يظن أنه بخلاف الظن، فإنه يظن يعني فإن الظن يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام، وإن كان متعلقا بشيء فيه إبرام واستحكام فيه اقتضاء البقاء، وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي للبقاء مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه، ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه في بقاء الاشتعال للشك في استعداده، مع أنه يصح، فصحة نقض اليقين في مسألة اشتعال السراج يدل على أن المدار على إسناد النقض إلى اليقين لا إلى المتيقن. وبالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته، أي بملاحظة اليقين لا بملاحظة متعلقه، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم. ما هو هذا الشيء الأقرب الذي ذكره الشيخ الأنصاري؟ مما فيه اقتضاء البقاء، يعني لا يكون الشك في المقتضي بل في المانع، لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذر إرادة مثل ذلك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقتان. فإن قلت نعم يعني هذا الجواب صحيح، ولكن إذا لاحظنا أن الكلام عن الاستصحاب وفي باب الاستصحاب اليقين باقٍ حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا، بخلاف ما إذا كان هناك ماذا؟ فيما لو كان هناك اقتضاء وكان الشك في وجود رافع أزال المقتضي، فإنه وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة بالنسبة لليقين إلا أنه صح إسناده إليه مجازا بلحاظ ماذا؟ المتعلق. فإن عليكم السلام، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل وانفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه. هذا تمام الكلام في استنصار المصنف لما ذكره الشيخ الأعظم. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.